بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المنزلة المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. عقد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه هذا الباب لبيان أن مسح الرأس واجب من واجبات الوضوء، فهو ركن من أركان الوضوء. لكن ما صفة هذا المسح؟ يرى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن المسح يكون لجميع الرأس، أن المسح يكون لجميع الرأس، وهذا قول جماعة من أهل العلم. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الكرام أن دليلهم قوي على ما استدلوا به، فالله عز وجل يقول: وامسحوا برؤوسكم. طيب، صفة هذا المسح كيف بينت؟ بينت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا بعد قليل في حديث عبد الله بن زيد. ولكن أيضا أيها الأحبة الكرام، في الطرف الآخر أو في الرأي الآخر، جاء في المسألة آثار عن بعض الصحابة، وأنهم اقتصروا، خاصة أثر بن عمر وسلم بن الأكوع، على مسح بعض الرأس. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المجزئ هو مسح بعض الرأس، مع أن من يقول بهذا القول يرون الإجماع أن الأفضل هو مسح جميع الرأس. يعني حتى على قول من يقول بأن المجزئ مسح بعض الرأس، يقولون بالإجماع إن مسح جميع الرأس فهو أفضل. هنا قال بارك الله فيكم عن سعيد المسيب أن المرأة بمنزلة الرجل. طيب، لماذا المرأة بمنزلة الرجل؟ لأن المسح يكون للرأس وليس لما نزل من الشعر. المسح يكون للرأس وليس لما نزل من الشعر. فالمسح إذا كان للرأس فإنه، يعني الرأس هو الذي تشمله هذه الآية، أما ما نزل من الشعر فلا يدخل في الرأس، فلا يكون من الترأس الذي يكون على رأس الإنسان وشعر الرأس. فلذلك المرأة تمسح رأسها ولا تمسح ما دون ذلك من الشعر إن نزل. وهذا الأمر طبعا إن قلنا بأنها تمسح جميع شعر الرأس فإن الأمر فيه مشقة عظيمة جدا على النساء، الأمر فيه مشقة عظيمة جدا على النساء. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك الإمام المشهور المعروف عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. في هذا الحديث فوائد، منها صفة مسح الرأس، ما الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه؟ مسح رأسه بيديه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمزح العنق، في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح العنق، فبعض الناس إذا توضأ يمسح عنقه، وهذا لا دليل عليه. أيضا في حديث الباب بارك الله فيكم ملاطفة التلميذ للشيخ، قال: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ يعني هذه من الأخلاق الحسنة التي أوتيها هذا التلميذ. أيضا في هذا الحديث فائدة تتعلق بالوضوء ربما سأل عنها عدد من الناس، المخالفة بين أعضاء الوضوء. يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. أما في حديث الباب قال فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، قال ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه مرة، ثم غسل رجليه. واضح بارك الله فيكم، خالف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ كل الوضوء فجعله ثلاثا، ولا جعل كل الوضوء مرتين، ولا جعل كل الوضوء مرة، وإنما خالف في أعمال الوضوء. فهذا من ناحية العدد، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. طيب، أحد يقرأ؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا موسى
وهو ابن إسماعيل التبوذكي.
قال حدثنا وهيب
ابن خالد ابن عجلان
عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء،
التور الطست،
فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور،
يعني أفرغ على يديه من التور، أخذ غرفة وصبها على يديه،
فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
طيب، في هذا الحديث فوائد. مر معنا أن الأكمل هو مسح جميع الرأس، وحكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد والنووي في شرح صحيح مسلم، مع أن النووي شافعي، والشافعي يرون أن المجزئ مسح بعض الرأس، بل يرون لو أن الرجل مسح بعض الشعرات فهذا مجزئ، ولكنهم يحكون إجماع العلماء أن الأفضل هو مسح جميع الرأس، الأفضل مسح جميع الرأس. ولو وعندنا فائدة بارك الله فيكم تتعلق بالوضوء: لا يستحب في الوضوء أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، أما أخذ ماء جديد لمسح الرأس هذا وارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أما أخذ ماء جديد لمسح الأذنين هذا لم يثبت فيه خبر، كما ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد. قال هنا: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. طيب، هل الكعب تدخل في الغسل أو لا تدخل؟ الكعب تدخل في غسل الرجلين، وهذا قول عامة أهل العلم، فلا بد أن يغسل رجليه إلى الكعبين ويغسل الكعبين، لا بد أن يغسل رجليه إلى الكعبين ويغسل الكعبين. العرب تقول بارك الله فيكم: إذا كان الحد من جنس المحدود فهو داخل فيه، وإذا لم يكن من جنس المحدود فلا يدخل فيه. لو قلت بعتك الثوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع، طيب هذا الموضع يدخل في البيع؟ نعم يدخل، لأنه من جنس الثوب، لأنه من جنس الثوب. أما لو قلنا الصائم يصوم من طلوع الفجر إلى غروب أو إلى الليل، يصوم من طلوع الفجر إلى الليل، هل لابد أن يصوم إلى بعد غروب الشمس؟ لا، لا يلزم هذا، لأن الليل لا يدخل في النهار، فإذا لا يدخل في وقت وجوب الصوم. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس من أوقات الصيام، وإنما هو نهاية وقت الصيام، نهاية وقت الصيام. لماذا لم يدخل في وقت الصيام؟ لأن الصيام يكون في النهار والليل يفارق النهار، فلا يدخل في وقت الصيام. فلذلك هذه قاعدة من قواعد اللغة عند العرب، أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، الحد إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه. فلو أن رجلا قال بعتك هذه الأرض من هذا الموضع إلى الحديدة الفلانية،
الحديدة هذه ما تدخل في الأرض، واضح بارك الله فيكم. أما لو قال بعتك الأرض من هذا الموضع إلى هذا الموضع، فإن الموضع الآخر يدخل في هذا الجزء المباع، والله تعالى أعلم. وبعض الفرق تخالف أهل السنة والجماعة في موضوع القدم في الوضوء من ثلاثة مواضع، من ثلاثة مواضع. أما الموضع الأول يمسحون أقدامه ولا يغسلونها، يمسحون القدم ولو من دون الخفين يمسحونها. الموضع الثاني لا يغسلون الكعبين، لا يغسلون الكعبين. الموضع الثالث لا يمسحون على الخفين، لا يمسحون على الخفين، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أحد رواة أحاديث المسح على الخفين، أحد رواة أحاديث المسح على الخفين. طيب تفضل واصل.
باب استعمال فضل وضوء الناس.
يعني ما معنى هذا الباب؟ لو أن رجلا توضأ بإناء وأخذ ماء من هذا الإناء فبقي هذا الماء، هل يجوز أن يتوضأ منه أو لا الآخرين؟ لو أن عندنا نفترض بارك الله فيكم حوض من الماء، جاء الرجل الأول وتوضأ من هذا الحوض، طيب الرجل الثاني يتوضأ من هذا الحوض أو لا؟ واضح بارك الله فيكم، هذا هو موضوع هذا الباب. تفضل.
وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضوا بفضل سواكه.
طيب هذا الخبر وصله الحافظ ابن حجر بإسناده في كتاب تغليق التعليق. ما لفظه؟ كان جرير بن عبد الله يستاك، عنده مسواك يستاك به، ويغمس رأس سواكه في الماء، ثم يقول لأهله توضأوا بهذا الماء أو توضأوا بفضله لا يرى به بأسا. كان عنده سواك يتسوك به وبعدين يغسل رأس السواك بالماء. طيب إذا غسل رأس السواك بالماء هذا الماء استعمل وأصبح مستعملا، طيب نتوضأ منه أو لا؟ فكان جرير يقول لأهله توضأوا من هذا الماء لا حرج ولا بأس بذلك. فإن قال قائل أليس هذا الأمر فيه شيء من تقدير الماء؟ أليس هذا الأمر فيه شيء من تقدير الماء؟ أحبتي الكرام، الأمور لا تقاس بما نعيشه في أيامنا. تصوروا بارك الله فيكم أن البئر التي تحضر منها الماء لتشرب منها كأسا من الماء تبعد عن بيتك 3 كيلومترات ذهابا وثلاثة إيابا، ألن تتوضأ بهذا الماء الذي غسل فيه رأس السواك؟ بل سيتوضأ منه الإنسان ويشربه ويطبخ فيه الطعام. فالأمور ما تقاس بالأوضاع في أيامنا، فلذلك ينتبه لي هذه المسائل. الآن يرى الإنسان الحمد لله الخير العظيم والفضل الكبير، ولكن في بعض البلدان ما يجدون المياه التي ربما بارك الله فيكم ما وجدوا مثلها طيلة حياتهم من ناحية النظافة ومن ناحية طيب هذا الماء. فإذا هذا هو مقصود أو عنوان هذا الباب وموضوعه. واصل.
قال حدثنا آدم
وهو ابن أبي إياس.
قال حدثنا شعبة
وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث.
قال حدثنا الحكم
وهو ابن عتيبة.
قال سمعت أبا جحيفة
وهب ابن عبد الله السوائي، يقال له وهب الخير، يقال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، يعني كان صغيرا وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة
وقت الظهر وشدة الحر،
فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات وبين يديه عنزة.
يعني الآن لو أن إنسانا توضأ بماء فأخذ هذا الماء واستعمل، هل هذا الماء يتغير يتنجس أو ما يكون طاهرا؟ حديث الباب يدل بوضوح أن الماء المستعمل ماء طاهر، الماء المستعمل ماء طاهر. لو افترضنا بارك الله فيكم أن عندنا رجلين كلاهما على جنابه، وعندنا وعاء من الماء فيه 10 لتر من الماء، فالأول صب هذا الماء على نفسه ثم تجمع هذا الماء، واضح بارك الله فيكم، وجاء الثاني واغتسل بالماء هذا الذي استعمل. واضح بارك الله فيكم؟ هل اغتساله صحيح؟ نعم اغتساله صحيح، نعم اغتساله صحيح. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأخذون فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ويتمسحون به. وهنا مسألة أخرى، هذا التبرك خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا التبرك خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. وما كانوا يتبركون بفضل وضوء أبي بكر، ولا كانوا يتبركون بشعر أبي بكر الصديق ولا شعر عمر بن الخطاب، فما كانوا يفعلون مثل هذا الأمر. فهذه البركة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس لما لبس عليهم الشيطان الرجيم أوقعهم في بدع عظيمة، وبعض البدع جرتهم إلى أمور أخرى لا تحمد عقباها، توسعوا في مسائل التبرك توسعا عظيما، حتى قادهم هذا الأمر إلى تقديس وتعظيم غير الله عز وجل. ويذكر عن الإمام أحمد أن رجلا سلم عليه، فلما صافح الإمام أحمد مسح بيديه يدي نفسه على جسده، فغضب الإمام أحمد وقال: من أين تعلمتم هذا؟ وحتى لو كان الأمر من باب المزاح، بعض الإخوة يمزح ويقول هذا من باب المزاح وغيره، لا، هذه المسائل لا مزاح فيها، هذه المسائل لا مزاح فيها، فاحذر وانتبه. تفضل.
وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما.
طيب، هذا معلق، ومر معنا ان المعلق ما حذف من اول اسناده، فحذف البخاري من اول اسناده الرواة، لكن وصله البخاري. وابن المناسب بارك الله فيكم ان نقرا الروايه الموصوله ففيها فائده. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ يعني يا رسول الله وعدتني بشيء ما تنجز لي؟ فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أبشر. فكلمة أبشر هذه كلمة استخدمها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت علي من أبشر، يعني وعدتني كثيرا وقلت لي أبشر وما أنجزت لي ما وعدتني. وقطع نبينا صلى الله عليه وسلم كان معذورا في هذا، ربما أراد أن يكرمه بشيء ما يخطر في باله وينتظر شيء معين نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل نبينا صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. ولله في ذلك حكمة، سبحان الله العظيم الذي اختص هذين الصحابيين بهذه البشرى التي تعدل الدنيا وما فيها. قال: فاقبلا أنتما. قال: قبلنا، يعني غنيمة باردة سيقت إليهم، ولماذا لا نقبل؟ نقبل بشرى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الشيء الموجود في فمه من الماء ومج فيه هذا الإناء، فقال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما، فأفضل لها منه طائفة. وهذا فضل عظيم اختصه الله عز وجل لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مج في هذا الماء، وهذا الماء لم يتغير حكمه، استعمل في على أبدانهم، فلو كان هذا الماء يتنجس أو غير ذلك لما استعملوه على أبدانهم. تفضل.
قال: حدثنا علي بن عبد الله،
هذا الإمام الجهبذ المعروف ابن المديني،
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
ابن سعد هذا تكملة اسمه ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني عبد الرحمن بن عوف جد سعد هذا الأخير، جد سعد الأخير. تفضل.
قال حدثنا أبي عن صالح.
صالح بن كيسان مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز.
عن أبي شهاب.
عن؟
عن أبي شهاب قال.
عن أبي شهاب ولا ابن شهاب؟
ابني. أي
نعم.
ابن شهاب. قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الغلام الصغير وكان عمره تقريبا 5 سنوات أو 4 أو 6 في هذا الحدود، فمج نبينا صلى الله عليه وسلم في وجهه، مج نبينا صلى الله عليه وسلم في وجهه. تفضل.
وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه.
ومر معنى أن هذا من التبرك الخاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تعميم هذا الحكم على الآخرين، بل هذا من أبواب البدع المغلظة والعياذ بالله التي قد توقع الإنسان حتى بعد ذلك في الإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى. من يقرأ؟ أحد يقرأ؟ بارك الله فيكم. تفضل. اسمك الله يرضى عليك. تفضل.
باب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس.
عبد الرحمن بن يونس بن هاشم.
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعدي.
الجعد هذا الجعد بن عبد الرحمن بن أوس. الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، ويقال له أحيانا الجعيد، وينسب لجده أحيانا. يعني شوفوا كم اسم عند هذا الراوي، الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، يقال له أحيانا الجعد بن أوس، ويقال له أحيانا الجعيد. تفضل.
قال سمعت السائب بن يزيد يقول.
السائب بن يزيد هذا صحابي ابن صحابي، هذا صحابي ابن صحابي. ذكر دقيقة، ذكر في ترجمته بارك الله فيكم أنه آخر الصحابة موتا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا أيضا عن سهل بن سعد، يعني تأخر موتهم. طبعا هذا كلامنا عن شيء محدد، آخر الصحابة موتا بالمدينة، وليس آخر الصحابة موتا مطلقا، لا، وإنما كلامنا عن المدينة. فإذا بارك الله فيكم عن السائب هذا رضي الله عنه وأرضاه في رواية عند البخاري عن الجعيد ابن عبد الرحمن هذا الراوي نفسه قال رأيت السائب ابن يزيد ابن 94 سنة جلدا معتدلا قويا قوي البنية، هذا صحيح البخاري. فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأمر الذي أكرمني الله به بفضل من الله عز وجل أن سخر لي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله لي، قال فدعا لي. وهذه الخالة يعني انتفع بها ابن أختها انتفاعا عظيما، جزاها الله عز وجل خير الجزاء، والخبر في صحيح البخاري. تفضل.
قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه
وسلم. فائدة. الحافظ بن حجر في هدى الساري ذكر أن اسمها سلمة، في فتح الباري قال لم أقف على اسمها. واضح بارك الله فيكم. ربما نسي، ربما راجع أكثر، يعني ربما نسي أنه سماها بسلم، ربما راجع أكثر وتبين أنه أخطأ في ذكر أن اسمها سلمة، لكن على العموم الله عز وجل يعلم كل شيء. تفضل.
قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن أختي وجع.
جاءت في بعض روايات الصحيح إن ابن أختي وقع، وقع بالقاف ليس وجع بالجيم، لا بالقاف، قال الحافظ بن حجر الوقع وجع بالقدمين. تفضل. الوقع وجع بالقدمين، يعني إن ابن أختي وجع، الوجع هذا أين كان؟ في القدمين. الوجع هذا أين كان؟ في القدمين. تفضل.
قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فسمع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ وشربت من وضوئه.
هذا من باب الرقية وأيضا والتبرك بهذا الأمر الخاص بنبينا صلى الله عليه وسلم.
ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
زر الحجلة بارك الله فيكم. قالوا الحجلة معناها الخيمة، والزر بارك الله فيكم قالوا مثل الأزرار التي تكون لهذه الخيمة تزين بها، الأزرار التي تكون للخيمة بارك الله فيكم تزين بها. هذا خاتم النبوة كان على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن بين كتفيه خاتم النبوة في الكتب السابقة، ذكر أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن بين كتفيه خاتم النبوة في الكتب السابقة. الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم، ثم توضأ فشربت من وضوئه. يذكرون بأن مقصود البخاري في هذا الباب الرد على من قال بنجاسة الماء المستعمل. يعني إخوان الكرام، عندنا ثلاثة أقوال. قول يقول بأن الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا هو الراجح. قول يقول الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وقول قاله بعض أهل العلم، قيل بأن أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يقول بهذا القول أن الماء المستعمل يصير نجسا، وهذا طبعا قول مرجوح. يقال بأن أبا يوسف كان يقول بهذا القول ثم رجع عنه إلى الطهارة، ثم رجع عنه مرة أخرى إلى النجاسة، هذا يقوله بعض أهل العلم. فالبخاري عقد هذا الباب للرد على من يقول بنجاسة الماء المستعمل. فلو كان الماء نجسا لما شرب منه السائب ابن يزيد، أيضا في هذا الحديث فائدة بارك الله فيكم، جواز الإخبار عن المرض دون قصد الشكاية. إن ابن أختي وجع، فلو أن الإنسان قيل له ما بك؟ قال أنا مريض. فبعض الناس يقول ها فلان يشتكي، يا أخي الكريم ما اشتكى رعاك الله، سألته فأجابك. واضح بارك الله فيك، فينتبه لهذا الأمر. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: باب من مضمضأ واستنشق من غربة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله
ابن عبد الرحمن ابن يزيد الواسطي، ابن عبد الرحمن ابن يزيد الواسطي
قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عن عن, عن واحدة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد
عن عبد الله بن زيد، لأن ما قبلها مكسور فيكون عبد الله،
عبد الله بن زيد، أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، غسل يديه إلى المرفقين مرتين، مسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، هنا ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة فعل ذلك ثلاثا. ربما يكون بارك الله فيكم اللفظ يدل على أنه أخذ غرفة واحدة فمضمض واستنشق ثلاث مرات من كف واحدة، ربما دل اللفظ على هذا. لكن عندنا الحديث التالي الذي سيأتينا: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. واضح بارك الله فيكم في الحديث التالي. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الرأس مرة. قال المؤلف: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب
بن خالد بن عجلان
قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وقال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة.
طيب في هذا الحديث فائدة بارك الله فيكم، أن مسح الرأس لا يكرر، ولو تلحظون بارك الله فيكم أن كل ممسوح في الوضوء لا يكرر، الرأس ما يكرر مسحه، الأذن ما يكرر مسحها، وإنما يكتفى فيها بمرة واحدة. لذلك ابن القيم في زاد المعاد يقول: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر مسح وكان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء صريحا عنه، ولم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك البتة. وما جاء عنه إما أنه صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. واضح بارك الله فيكم، ما جاء أنه كرر مسح الرأس إما أن يكون صحيح لكن غير صريح، وإما أن يكون صريح لكنه ما يكون صحيحا، والله تعالى أعلم. طيب من يقرأ؟ تفضل.
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمرو
لا وتوضأ عمر
وتوضأ عمر بالحميم من بيتي نصرانية.
يعني ينبه الحافظ بن حجر بارك الله فيكم، وتوضأ عمر بالحميم، قال هذا أثر، ومن بيتي نصرانية هذا أثر آخر. لذلك تجد في بعض نسخ الصحيح كيف الضبط: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، هذا خبر والثاني خبر آخر. واضح بارك الله فيكم، خبرين ليس لفظ واحد أن عمر توضأ بالحميم أي الماء الحار من بيت نصرانية، لا، وإنما هما خبران: بالحميم بالماء الحار، بالحميم بالماء الحار. يعني الشاهد بارك الله فيكم أن هذه المرأة ما استفصل منها عمر: هل استعملت هذا الماء؟ هل هذا الماء من فضل استخدامك له في الطهارة أو غير ذلك؟ وإنما توضأ منه عمر مباشرة. واضح بارك الله فيكم. فإذا كان قد توضأ بفضل امرأة غير مسلمة فكيف بالمرأة المسلمة؟ طيب تفضل.
قال المصنف: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
طيب الشاهد من هذا الحديث: يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني الرجال كانوا يتوضؤون بفضل النساء. واضح بارك الله فيكم، ولا حرج في ذلك. الآن كلامنا عن هذه المسألة، يعني لو أن عندنا ماء استعمله النساء في الطهارة فجاء بعدهم الرجال، هل يجوز للرجال أن يستعملوا هذا الماء؟ نعم يجوز، ولا حرج في ذلك. فإن قال قائل: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ما معنى هذا الخبر؟ قال بعض أهل العلم: معناه كان الرجال أو النساء يأتون أولا فيستعملون الماء، ثم يأتي بعدهم الآخرون ويستعملون الماء. ولكن لو تلحظون أن لفظ جميعا يرد هذا المعنى. واضح بارك الله فيكم إخواني الكرام، أنتم معي؟ واضح؟ واضح الإشكال بارك الله فيكم. هم يقولون أولا يأتي الرجال ويتوضؤون أو النساء، ثم يأتي بعدهم الآخرون، ولكن في الحديث قال جميعا، جميعا يعني سويا، فكيف يأتي أولا الرجال ثم النساء؟ فقال جمع من أهل العلم معناه يتوضؤون سويا. طب كيف يتوضأ الرجال والنساء سويا؟ قالوا هذا إما أن يحمل على المحارم، الرجل مع زوجته أو خالته أو عمته أو ابنته أو غير ذلك، أو أن يكون قبل فرض الحجاب، أو أن يكون قبل فرض الحجاب. ومن رجح بأن هذا مع المحارم قال هذا الأمر أصلا ما كان يعهد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لا قبل فرض الحجاب ولا بعد فرض الحجاب، أن الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، هذا الأمر ما كان معهودا عندهم، ما كان معهودا عندهم. المقصود بارك الله فيكم أن هذا الحديث يدل على أن المرأة إن اغتسلت بفضل الرجل أو الرجل اغتسل بفضل المرأة فهذا كله جائز ولا حرج في ذلك. تفضل.
باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد
الطيالسي، أبو الوليد هذا الطيالسي.
حدثنا شعبة عن محمد بن المدكر،
عن محمد بن المنكدر،
المنكدر. حدثنا شعبة عن محمد، عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت،
فعقلت
أحسن الله إليك، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض.
الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم أولا أو من فوائد هذا الحديث زيارة المغمى عليه. أحبتي الكرام، حتى لو كان المريض مغمى عليه ما يشعر بمن زاره، تستحب زيارته. لماذا؟ موعظة لك، وتنفع أخاك بأن تقرأ عليه، وهذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فجابر بن عبد الله كان مغمى عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاده وزاره، هذا من فوائد هذا الحديث. ثم قال هنا فتوضأ وصب علي من وضوئه. طيب هل الذي صبه نبينا صلى الله عليه وسلم الماء المتبقي ولا ماء الوضوء نفسه صبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ في رواية أخرى للبخاري فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، الوضوء نفسه صب على جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا طبعا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ورقيته لجابر بن عبد الله فأفاق من هذا الإغماء. فأول ما أفاق قلت يا رسول الله لمن الميراث؟ يعني ربما جابر بن عبد الله خشي أنه سيموت، وعاش جابر بن عبد الله بعد ذلك سنوات وسنوات وسنوات. واضح بارك الله فيكم، يعني تأخرت به الوفاة نسبيا، تأخرت به الوفاة نسبيا. مثال ذلك، مثال آخر، سعد بن أبي وقاص لما اشتكى فقال يا رسول الله إن عندي بنت، أفتصدق بكل مالي؟ قال لا. فلم يزل به نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نزل إلى الثلث، قال والثلث كثير، خشي سعد أن يموت، وما علم، وهذا في علم الله عز وجل، أنه آخر العشر المبشرين بالجنة موتا. واضح بارك الله فيكم. وربما الذي أذكر بأنه كان عنده بنت واحدة، قيل في ترجمته أنه رزق بأولاد كثر، أظن قرابة 40 ولد، فهذا في علم الله سبحانه وتعالى. والعامة يقولون الذي يكثر دائما من قول أنا مودع وأنا رايح وأيامي معدودة يدفن نص ربعه. واضح بارك الله فيكم. وقال سبحان الله هو الذي تطول به الحياة. وأذكر رجلا توفي رحمة الله تعالى عليه كان يقول أنا ضيف عندكم، أيام معدودة وطالع، يعني ربما مات بعد هذه الكلمة بثلاثين أو أربعين سنة. فهذا أمر قد يقع، هذا أمر قد يقع. فلما أفاق سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الميراث. الكلالة الذي يموت ولا ولد له ولا والد، الكلالة الذي يموت ولا ولد له ولا والد، يعني ليس له والد ولا عنده أبناء ذكور ولا إناث، عنده إخوة وأخوات، هذا يكون ماذا؟ من الكلالة. وهذا في باب الفرائض. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه على جابر بن عبد الله، فلو كان هذا الماء غير طيب مثلا أو نجس أو غيره لما صبه على هذا الصحابي. طيب من يقرأ؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة.
يعني معنى هذا الباب الوضوء في الأواني التي اتخذت من الحجارة أو الأخشاب أو النحاس أو غير ذلك، الوضوء من هذه الأواني. فضل.
قال: حدثنا عبد الله بن منير.
عبد الله بن منير يقال له أبو عبد الرحمن المروزي. في تهذيب التهذيب أن البخاري رحمة الله تعالى عليه قال: لم أرى مثله. هذه كلمة عظيمة من الإمام البخاري. وهنا فائدة بارك الله فيكم أحبتي الكرام، في هذه الأيام وأنتم تعلمون ما الذي يقع وما الذي يجري على بعض الإخوة من المسلمين المستضعفين في بعض البلدان في فلسطين وفي بلاد الشام، تعلمون ما الذي يجري عليه. أود أن أنبه على نقطة وعلى مسألة من النقاط التي رأيت بعض الناس يسرع في نشرها، أنهم يرسلون بعض المقاطع أو بعض الكلمات والخوض في هذه النازلة العظيمة لبعض الأشخاص، فيقول لك: ما رأيك بهذا الكلام؟ فأسأله: من هذا المتكلم؟ قال: والله ما أعرفه، لكن كلامه منطقي جدا. طيب، ما الذي أخبرك أن كلامه منطقي جدا؟ وهل العبرة بالكلام المنطقي أو العبرة بالكلام الشرعي الذي فيه موافقة لأمر الله عز وجل أو موافقة للشرع الشريف والعلم المأثور الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لنتذكر بارك الله فيكم أن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يخفى عليكم أن مجموعة ممن تلوثت أفكارهم ببعض الأمور عند بعضهم تصدر وترأس إذا أقبلت بعض الفتن، فيشرئب لها ويعلق حولها ويتكلم بأمور ما يقررها أهل العلم وما يخوض فيها أهل العلم. فلذلك لا بد من الانتباه والحذر الشديد. هذا لا يعني بارك الله فيكم أن الإنسان لا يتأثر من بعض الأمور، لابد أن تفرق بارك الله فيكم أن تأثر الإنسان وحزن الإنسان وضيق الإنسان هذا شيء، ولكن أن تأخذ دينك عن كل من هب ودب ودرج هذا الأمر لا يصلح أبدا. وهذه المسائل ما يتكلم فيها بالعواطف، واضح بارك الله فيكم، وإنما يتكلم فيها على ضوء الدليل. فلذلك لابد يا طالب العلم من أن تنتبه جيدا في مثل هذه المواضع. وأيضا أيها الأحبة الكرام، للأسف الشديد بعض الأخطاء تتكرر عند بعض الناس مرات ومرات. يعني نفس هذا الخطأ في فتن ماضية وقع من بعض الأشخاص، يقول لك: هذا فلان الفلاني كلامه طيب. طيب، من فلان هذا؟ قال: والله ما أعرفه. طيب، يصح مثل هذا؟ هل الآن لو خرج رجل وذكر لنا معلومة طبية استحسناها نطبقها يقبل مثل هذا الأمر؟ لا، لا يقبل بارك الله فيكم. لو أن رجلا مثلا ذكر معلومة في الميكانيكا وأنت لا تعرف هذا الرجل تجلس تطبق هذه المعلومة، لا يصح مثل هذا الأمر. وكما ذكرت لكم بعض من فيه لوثة من الحزبيات عنده تصدر وترأس في مثل هذه المسائل، بل لا يقبل منك إلا أن تجيبه على وفق رأيه وهواه وبالعاطفة المجردة. أما إذا وعظت وذكرت بنصوص القرآن والسنة رآك مخذلا، رآك بعضهم هكذا يتكلم منافقا، وبعضهم يقول إن هذا الكلام الذي تقولونه من التخذيل الذي ربما يؤدي إلى الردة عن الإسلام. ولو تنظر إلى المتكلم ترى بأنك لو سألته عن بعض المسائل المتعلقة بالطهارة لما أجاب فيها، فكيف تخوض في مسائل متعلقة بالردة؟ فلذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يحذر حذرا شديدا عظيما من مسالك الحزبيين في مثل هذه المواضع. وأعيد أيها الأحبة الكرام وأكرر، هذا الأمر لا يعني ألا يتأثر الإنسان بما يجري على إخوانه، فالله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، ولكن كلامنا عن بعض الناس تأثروا بالحزبيات المقيتة، وأصبح يتكلم بعضهم بألفاظ وعبارات وراءها شيء آخر، وإما أن تكون النصرة على وفق ما يريده هو، واضح بارك الله فيكم، أو ستكون مخذلا منافقا وربما مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله. ومن عجائب بعضهم أني رأيت سمعت كلمة لأحدهم هداه الله ورده إلى صوابه، يدعو حتى إلى الذهاب والذهاب بالنفس إلى بعض الأماكن، وهذا لا شك ولا ريب أنه افتيات على ولي الأمر، افتيات على ولي الأمر. فلذلك يا طالب العلم انتبه جيدا لمثل هذه المسائل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال
ابن حبيب، عبد الله بن بكر ابن حبيب،
قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة.
يعني هذا المخضب أو هذا الإناء الذي أحضر للنبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل كفه في هذا الإناء فصغر هذا المخضب، فكتب الله عز وجل بركة عظيمة وتوضأ بهذا الإناء الذي فيه ماء يسير أكثر من 80 رجل. وهذه آية من آيات الله عز وجل أعطاها لنبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة
عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة
عن أبي بردة،
يعني بريد يروي عن جده، بريد يروي عن جده. وأبو بردة قيل اسمه الحارث، وقيل اسمه عامر، وقيل اسمه كنيته، يعني واحد اسمه أبو بكر هذا اسمه، ويعني أبو بكر هذا هو اسمه. تفضل.
عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه،
يعني هذا الإناء الذي مج فيه يجوز الوضوء منه، الإناء الذي مج فيه يجوز الوضوء منه، فالأمر لا حرج فيه. إذا كان الإنسان يستقذر هذا شيء آخر، لكن هل يجوز الوضوء من هذا الإناء؟ نعم يجوز الوضوء من هذا الإناء ومن هذا الماء. تفضل.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال
أحمد بن يونس اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس، يعني أحمد بن عبد الله بن يونس. قد يبحث بعض الناس وبعض المبتدئين يقول ما وجدت راوي اسمه أحمد بن يونس، لا، هذا اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، وقد ينسب إلى ماذا؟ قد ينسب إلى جده، وهذا أمر وارد. أحيانا بعض الناس اسمه عبد الله بن محمد بن أحمد فيقال له عبد الله بن أحمد، فهذا الأمر لا حرج فيه. تفضل.
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة قال
عبد العزيز، هذا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس، عبد العزيز بن أبي سلمة اسمه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، يعني في هذا الخبر عندنا اثنين ينسبان إلى جدهما. هذا عبد العزيز يعرف بالماجشون، قالوا فارسي معرب يدل على حمرة كانت في خديه، قيل في ترجمته أنه كان أعلم من مالك، واضح بارك الله فيكم، قيل في ترجمته أنه كان أعلم من الإمام مالك، ربما هذه دعوة كبيرة، لكن أنه كان أحد العلماء الكبار. تفضل.
قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر،
من صفر أي من نحاس، يعني الوعاء كان من نحاس،
فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه.
يعني بعضهم يعني ما كان يستحسن الوضوء بأواني النحاس، قالوا تغير رائحة الماء، وهذا معلوم بارك الله فيكم، الإناء إذا كان من حديد أو غيره وأبقيت الماء فيه يكون الطعم يعني متغير بخلاف الأوعية الأخرى. وجاء عن الإمام الشافعي أنه كان يقول أفضل وعاء للماء، معنى الكلام يعني والسوائل الأخرى الزجاج، وهذا حتى يذكره الآن حتى أهل الطب في أيامنا، والشافعي كان عالما بالطب، الشافعي كان عالما بالطب. تفضل.
قال حدثنا، قال حدثنا أبو اليمان، قال
أبو اليمان الحكم ابن نافع،
قال أخبرنا شعيب عن الزهري،
شعيب ابن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار،
عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه
وسلم،
لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه،
لا تستعجل في القراءة حتى لا تخطئ، لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه،
لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر،
هو علي بن أبي طالب، هو علي بن أبي طالب. الشيخ بن عثيمين يذكر هذا، يقول ما سمت عائشة رضي الله عنها علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب في حادثة الإفك أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بطلاق عائشة، ليس نكاية في عائشة معاذ الله عز وجل، ولكنه أراد راحة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك ولا ريب أن هؤلاء جميعا سادة الخلق بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في أعلى عليين. تفضل.
قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هرقوا علي
من هريقوا
هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل
أوكيتهن، يعني قرب من الماء رأسها مربوط لم يفتح، إما لغزارة مياهها كثرتها، يعني إذا فتحت واستعملت الماء سيقل، أو لاحتمال عدم نظافتها الجيدة، ومعلوم بأن هذا الحال حال وجع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يريد شيئا مخصوصا.
لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا، ثم خرج إلى الناس.
حسبك الأذان، بارك الله فيكم. قهوة، بارك الله فيكم. تفضلوا قهوة، بارك الله. تفضل شيء. في الحديث الذي مر علينا بارك الله فيكم قبل الأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض طلب أن تحضر له سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، وجلس نبينا صلى الله عليه وسلم في مخضب لحفصة، يعني إناء كبير لحفصة حتى يصب عليه وما ينزل الماء على الأرض، ثم خرج إلى الناس. ولا شك أيها الأحبة الكرام أن هذه الطريقة من طرق التداوي نافعة جدا، وهي متبعة حتى إلى يومنا هذا، بأن من كان محموما أو يجد ثقلا إذا اغتسل بالماء فإنه يجد نشاطا لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الحمى تعالج بالماء، فأبردوها بالماء. وجاء بارك الله فيكم في كتاب طرح التثريب، وذكر أبو زرع العراقي عن والده هذه الفائدة الطيبة، بأنه في شبابه أصابته الحمى، قال ذهب إلى النيل في مصر، وكان من مصر يعني يسكن في مصر، فاستقبل جرية الماء وانغمس فيه فأقلعت عنه الحمى، قال ولم تعد له بعد ذلك. قال وقد توفي والدي ولي من العمر أكثر من 43 سنة، ولم أفارقه إلا مدة إقامتي في المدينة وهي 3 سنوات، ومدة رحلتي إلى الشام وهي دون 3 أشهر، فلم أره حمى قط حتى ولا في مرض موته، وإنما كان يشكن حطاط قواه، يعني وهن بدنه، أما الحمى ما كان يجدها، وقد جاوز 81 سنة. قال وذلك لحسن مقصده وامتثاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجد وتصديق وحسن نية رحمه الله ورضي عنه. فمن اتبع ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في أمور التداوي وكان صادق النية يوفق بإذن الله عز وجل إلى خير عظيم. من يقرأ؟ أحد يقرأ؟ بارك الله فيكم، تفضل. هذا المكبر حتى يظهر في التسجيل، بارك الله فيكم. حديث باب الوضوء من التور رقم 202 طبعة دار التأصيل.
قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء، الوضوء من التور.
التور مر معنا الإناء، التور الإناء.
قال: حدثنا خالد بن مخلد، بن مخلد
ابن مخلد،
ابن مخلد.
قال أخواني الكرام بس دقيقة، كلنا نحتاج إلى تصحيح في الألفاظ، فلا أحد يعني لا نتحرج من شيء، نحن في مجلس علم كلنا نتذاكر، بارك الله فيكم، تفضل.
قال: حدثنا سليمان،
سليمان هذا ابن بلال.
قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل
يديه. عندك ثلاث مرات أو ثلاث مرار؟
ثلاث مرار،
أحسنت.
ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاقترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه للمرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
فائدة في الأحاديث الماضية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى كفاه، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. في هذا: فأدبر به وأقبل. قال بعضهم يعني يبدأ من الآخر إلى الأمام ثم يرجع، ولكن الصواب ماذا؟ اللفظ السابق، لأنه جاء واضحا. فأدبر ربما يكون المعنى بدأ من الأمام واتجه إلى آخر الرأس، وأقبل بدأ من الأخير إلى أول الرأس، فاللفظ محتمل، لكن أما اللفظ الآخر جاء واضحا صريح. تفضل.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد.
حماد هذا هو حماد ابن زيد ابن درهم، حماد ابن زيد ابن درهم. مسدد لم يروي إلا عن هذا، هناك حمادان، حماد ابن زيد ابن درهم هذا ما روى عنه، هو الذي روى عنه مسدد. هناك حماد آخر، حماد ابن سلمة بن دينار، يعني الأول جده الأعلى درهم والثاني جده الأعلى دينار. قال بعضهم الفرق بينهما كالفرق بين الدينار والدرهم، يعني الدينار أغلى يعني وأنفس، ولكن هذا حماد، حماد بن زيد بن درهم، كان أحد الأئمة. قال بعضهم: رأيت سفيان الثوري جاثيا بين يدي حماد بن زيد، وهذه والله منقبة عظيمة لهذا الرجل. والإمام مالك لما قدم عليه بعض الرواة من أهل البصرة قال: ما سألني إلا عن حماد بن زيد، ما سألني عن شخص آخر، سألني عن هذا الرجل. فضل.
عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح.
القدح الرحراح قالوا الإناء الواسع الذي قعره قريب ليس عميق، يعني الماء الذي فيه سيكون قليل أو كثير؟ قليل، إناء ما في عمق، واضح بارك الله فيكم. طيب،
فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين.
يعني هذا كان آية عظيمة، الإناء رحراح قعره ضيق وليس عميق، ومع هذا يتوضأ منه ما بين 70 إلى 80، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بالآيات العظيمة. تفضل.
باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم،
اسمه الفضل ابن دكين.
قال حدثنا مسعر،
مسعر ابن كدام، شعبة بن الحجاج، هذا الإمام النبيل الجليل، كان يسمي مسعرا المصحف لقلة خطئه. والله هذه منقبة عظيمة جدا لهذا الرجل. والآن تجد بعض شبابنا يأخذون عضل المسائل عن مجاهيل، هذه مشكلة كبيرة بارك الله فيكم. ويقال في عن مسعر بن كدام أنه كان لا ينام الليل حتى يقرأ نصف القرآن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. تفضل.
قال حدثني ابن جبر،
وهو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ابن عتيك الأنصاري. عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ابن عتيك الأنصاري، يعني من الأسماء جبر وجابر وجبير، واضح بارك الله فيكم، هذه من الأسماء، جبير سعيد بن جبير، جابر جابر بن عبد الله ابن جبر، هذا الذي بين أيدينا.
قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد.
وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالفرق، الفرق 3 أصع، الفرق 3 أصع، هذا الفرق اغتسل منه من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وعائشة، واضح بارك الله فيكم. يعني جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ب5 أمداد، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة اغتسل بالفرق وهو 3 أصع، يعني تقريبا صاع ونصف، فزيادة على ما ذكر في هذا الحديث، زيادة على ما ذكر في هذا الحديث. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.